قوي أو إنتاجي أو الحصول عليه. وأكد عراقشي عدم حضور أي أدلة تثبت الادعاء أن إيران انتهكت الاتفاق النووي بعد مرور 10 أعوام على توقيعه، لافتا إلى تأكيد ذلك من قبل مديرة الاستخبارات الأمريكية توليسي جابارد. وأضاف أن الدبلوماسية أثبتت فعاليتها في التعامل مع القضايا النووية في الماضي، موضحا أن إخفاقات أمريكا في المنطقة كلفتها خسائر مالية هائلة، ما يؤكد أن الخيار العسكري مغامرة. في سياق موازن، بحث وزير الخارجية الإيراني هاتفيا مع المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي مستجدات ملف إيران النووي. وشدد عباس عراقشي على أن طهران ستتخذ جميع التدابير اللازمة لحماية برنامجها النووي، مشددا على ضرورة اتخاذ الوكالة الدولية موقفا واضحا من التهديدات باستهداف المنشآت الإيرانية. من جهته طلب غروسي زيارة إيران، مضيفا أنه سيجري مشاورات مع الأطراف المعنية لتهيئة الأجواء بهدف المساعدة في حل القضايا العالقة. استشهد أكثر من 15 مدنيا وأصيب آخرون بمجزرة للاحتلال بعد استهدافه عيادة لوكالة الأونروا تؤوي نازحين في مخيم جباليا شمالية قطاع غزة. وأفادت مصادر طبية فلسطينية بتخطي حصيلة ضحايا قصف الاحتلال المتواصل على القطاع عتبت 40 شهيدا منذ فجر اليوم. إلى ذلك، قصفت مسيرة إسرائيلية منطقتي خربة العدس ومصبح في رفح جنوب القطاع، ما أدى إلى ارتقاء شهداء، فيما ناشدت العائلات المحاصرة في المنطقة نفسها المجتمع الدولي لإخراجها. هذا وتعرضت المناطق الجنوبية من مدينة غزة إلى غارتين لطيران الاحتلال أسفرت عن ارتقاء شهداء. وحول مستجدات مجازر الاحتلال بحق سكان قطاع نتوقف هذا التقرير.
مع ازدياد المجازر والغارات الجوية التي تستهدف مناطق متعددة من قطاع غزة، بعدما قال وزير الدفاع الإسرائيلي بأن هناك قرار لتوسيع العملية العسكرية في مناطق متعددة من القطاع بدءا من رفح وصولا إلى الشمال. قبل قليل غارة إسرائيلية استهدفت العيادة التي تتبع لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين أونروا في مخيم جباليا، ما أدى إلى استشهاد 16 مواطنا فلسطينيا جلهم من الأطفال، هم نازحون كانوا يتواجدوا في هذه العيادة التي هي تتبع لوكالة الغوث وتشغيل اللاجئين. قصفتهم طائرات الاحتلال الإسرائيلي بشكل مفاجئ، ما أدى إلى استشهادهم وإصابة عدد كبير. هناك حتى الآن عمليات البحث عن مفقودين والجرح يتم انتشالهم عبر عربات بدائية ووسائل نقل خاصة للمواطنين إلى مستشفى الأندونيسي. المشهد صعب جدا في شمال قطاع غزة، تحديدا في مخيم جباليا. هذه الغارة التي استهدفت هذا التجمع السكني واستهدفت هذا المكان الذي يتبع إلى مؤسسة دولية، وأيضا هذه المؤسسة التي تقدم خدماتها الطبية إلى المرضى الفلسطينيين، وهي فيها جزء آخر كان قد نزح إليه الناس مع أوامر الإخلاء الجديدة لمناطق بيت حنون ومخيم أطراف مخيم جبالي ومنطقة بيت لاهية والمنشية وتل السلطان. وهذا تأكيد واضح بأن الاحتلال الإسرائيلي يزيد من استهداف المدنيين الفلسطينيين منذ ساعات الصباح الأولى، وحتى الآن نحن نتحدث عن 45 شهيدا وصلوا مستشفيات القطاع، وعدد كبير من الإصابات بفعل الغارات الجوية المتواصلة التي بدأت من أقصى الجنوب رفح وخان يونس. كان هناك استهداف لمنزل عائلة عبد الباري، ما أدى إلى استشهاد 10 مواطنين وإصابة عدد آخر، واستهداف عدد من خيام النازحين في المناطق الشرقية لمدينة خان يونس، واستهداف الاحتلال الإسرائيلي تجمعات للمواطنين في مدينة رفح. وكان هناك أيضا الاحتلال قام بمحاصرة عدد كبير من الأهالي ممن يتواجدون في منطقة خربة العدس. الاحتلال عندما قال بأنه سيبدأ بعملية عسكرية وتوسيعها بدأ في مدينة رفح بعد أوامر الإخلاء الواسعة مدينة رفح في المناطق الشرقية، منطقة المنصر، منطقة الشوقة، وصولا إلى المناطق الغربية. الاحتلال زاد من قصفه المدفعي.
استشهد مواطن فلسطيني برصاص قوات الاحتلال بعد اقتحامها مدينة نابلس شمالية الضفة الغربية. الإعلام الفلسطيني أكد اعتقال جنود الاحتلال اثنين من أهالي المدينة، أحدهما الشقيق الشهيد، مشيرا إلى إصابة شخص جراء تعرضه للدهس من قبل مركبة عسكرية للاحتلال. وكان ثلاثة فلسطينيين أصيبوا بالرصاص أثر هجوم شنه مستوطنون على قرية دوما في المدينة نفسها، فيما أحرق المستوطنون مركبات الأهالي وأراضيهم الزراعية بحماية جنود الاحتلال. إلى ذلك هدمت جرافات الاحتلال منزلا فلسطينيا في بلدة عناتة شمال القدس المحتلة بذريعة البناء دون ترخيص. أصيب مواطن لبناني برصاص جنود الاحتلال إثر استهدافهم بلدة العديسة جنوبية لبنان في خرق جديد لاتفاق وقف العدوان على البلاد. مصادر محلية أكدت توغل وحدات الاحتلال وآلياته من اللبونة باتجاه رأس الناقورة، لافتة إلى قيامها بوضع ساتر ترابي لقطع الطريق الرابط بين المنطقتين. وكانت قوات الاحتلال شنت أخيرا عدوانا على الضاحية الجنوبية لبيروت أسفر عن ارتقاء 4 شهداء من ضمنهم قيادي في حزب الله مع تسجيل حالات إصابة. استهدفت القوات المسلحة اليمنية مجددا حاملة الطائرات الأمريكية ترومان للمرة الثالثة خلال 24 ساعة الماضية. المتحدث باسم القوات اليمنية العميد يحيى سريع أكد مشاركة القوات البحرية والقوة الصاروخية وسلاح الجو اليمني المسير في العملية، مشيرا إلى استهداف القطع الحربية المعادية في البحر الأحمر بالصواريخ المجنحة والمسيرات في اشتباك دام لساعات. في المقابل استشهد 3 مدنيين وأصيب آخرون جراء غارات معادية لطيران لعدوان الأمريكي استهدفت محافظات الحديدة الساحلية وصعدة وحجة. أعلنت سلطات هايتي فرار أكثر من 500 سجين من سجن مدينة ميرباليا بعد هجوم لعصابات مسلحة على المدينة. مصدر حكومي مسؤول ذكر أن العصابات استهدفت مركزا للشرطة والسجن، مضيفا أن عناصر الأمن تركوا مواقعهم ولاذوا بالفرار ما أتاح للمهاجمين فرصة لتحرير السجناء. هذا وأسفرت الأحداث عن مقتل وإصابة العديد من أهالي المدينة التي نجح المهاجمون في السيطرة على أنحاء واسعة منها. وكما تشهد ميرباليا حاليا اشتباكات مسلحة بين المهاجمين وقوات الأمن، فيما لجأ آلاف السكان إلى بلدات مجاورة. ختام النشرة والعناوين الرئيسية. طهران تؤكد عدم سعيها لامتلاك السلاح النووي أو إنتاجه أو الحصول عليه. أكثر من 15 شهيدا بمجزرة للاحتلال في مخيم جباليا شمالي قطاع غزة. وإصابة مواطن لبناني باعتداء الاحتلال الإسرائيلي على بلدة العديسة في جنوب لبنان. شكرا لكم طيب المتابعة والسلام عليكم.
هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
مشرعون بلا شرع.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة من برنامجنا الأسبوعي مشرعون بلا شرعة، الذي يأتيكم عبر أثير إذاعة طهران العربية، ويتناول بالدراسة والتحليل الانتهاكات الأمريكية والغربية للتشريعات القانونية ولكل المعاهدات التي وقعت عليها في أوقات سابقة. وفي حلقة اليوم نسلط الضوء على انتهاك أمريكا للقانون الدولي فيما يتعلق بالأراضي الفلسطينية المحتلة. عنوان الحلقة: ترامب بين القانون الدولي وقانون الغاب. تابعونا بعد هذا الفاصل. أهلا بكم من جديد. يبدو أن ترامب ما زال يعيش في القرن التاسع عشر خلال مرحلة بدء مونرو، وأنه لا يعرف أن هناك قانونا دوليا أو منظمات دولية أعادت ترتيب العلاقات الدولية بطريقة تتعايش فيها الدول كبيرها وصغيرها، وتحتكم في حالة الخلافات إلى مرجعية قانونية توافقت عليها الدول في مؤتمرات دولية لعبت فيها الولايات المتحدة دورا أساسيا، ومنها إنشاء الأمم المتحدة نفسها في سان فرانسيسكو عام 1948، وصياغة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بقيادة روزفلت عام 1948. ترامب يريد أن يستبدل قوة القانون بقانون القوة محليا ودوليا. اتخذ ترامب خلال 3 أسابيع من القرارات التعسفية أو أعلن عن نيته باتخاذ قرارات خارج الصندوق كما وصفه نتنياهو. طالت معظم دول العالم منها كندا والمكسيك وبنما والدنمارك وجنوب أفريقيا وكولومبيا وفنزويلا والصين وروسيا وأوكرانيا ومصر والأردن وفلسطين، والمقبل ينذر بمزيد من القرارات الخطيرة، فهو يريد أن يغير الخرائط والحدود والهويات وديموغرافيا الدول ويفرض العقوبات على هواه ويتصرف بالفعل كبلطجي الحارة. أما بالنسبة للمنظومة الدولية فقد انسحب من اتفاقية باريس للمناخ ومن منظمة الصحة العالمية ومجلس حقوق الإنسان، وانسحابه المقبل سيكون من اليونسكو. وأيضا فرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية وأوقف نهائيا تمويل وكالة إغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين الأونروا، وطالب بحلها واتهمها بأنها منظمة معادية للسامية. وقريبا سيخفض مساهماته في ميزانيات الأمم المتحدة العادية وميزانية عمليات حفظ السلام، وستكون الصين أكبر الرابحين، حيث لن تجد مقاومة من أحد لتملأ الفراغ وتقفز من الدولة الثانية لتصبح الدولة الأولى عالميا في تمويل المنظمات الدولية وبالتالي الأكثر تأثيرا في المجتمع الدولي.
مشرعون بلا شرعة يستعرض بلغة التوثيق والمصاديق خروقات القوى الغربية والاستكبارية للقوانين الدولية وعلى رأسها حقوق الإنسان، كما يستعرض صمت المنظمات الدولية والإمبراطوريات الإعلامية حيال هذه الانتهاكات للحقوق والقوانين والمبادئ الدولية. مشرعون بلا شرعة.
مستمعين الأفاضل، كثير من المحللين والمعلقين يعتبرون تصريحات ترامب حول تملك غزة وتهجير الشعب الفلسطيني منها وحول إعمارها وعرضها للبيع أو تسليمها لإسرائيل الغاصبة يمكن أن تكون مناورة للتأثير على بعض الدول العربية لجرها للتطبيع مع الكيان الصهيوني وتجريف أموالهم تحت غطاء إعادة إعمار غزة. لكن الواقع أن ترامب جاد كل الجدية إذا لم يجد أمامه سدا منيعا من الرفض العربي والدولي والحراك الجماهيري على الأرض في فلسطين كلها ودول الطوق والعالم العربي بكاملها. لقد فضحت لغة الجسد التي ظهرت على وجه الملك عبد الله عمق الإحراج الذي تعرض له عندما أعلن أمامه دون أدنى احترام للأعراف الدبلوماسية بأنه ماض في موضوع التهجير وموضوع الضفة الغربية. ونحن لا نشك أن الملك في اجتماعهما المغلق قد يكون أبدى نوعا من التحفظ على طرح ترامب، إلا أنه لم يجد أذنا صاغية ولم يتنازل أو يعدل من اقتراحه وتمسك بها في العلن، فكيف في الاجتماعات المغلقة؟ وهذا ما قاله بعد الاجتماع بكل فظاظة: سيكون هناك قطع من الأرض في الأردن ومصر يمكن أن يعيش فيها الفلسطينيون. من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، نجدد التحايا وأنتم لازلتم برفقة برنامجكم الأسبوعي مشرعون بلا شرعة. عنوان الحلقة: ترامب بين القانون الدولي وقانون الغاب. مستمعينا الكرام، يبدو أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وصلته الرسالة بينة وقوية في أن موضوع التهجير أمر محسوم ولا يملك من أمره إلا التعاون، لذلك أجل ويقال ألغى زيارته للبيت الأبيض التي كانت مقررة بعد أيام قليلة من زيارة المالك الأردني. كان متوقعا أن تصدر القمة موقفا قويا لا ضبابية فيه بأن مشروع التهجير مرفوض جملة وتفصيلا، والهجرة المسموح بها فقط باتجاه واحد هو عودة هؤلاء إلى بيوتهم وأراضيهم في فلسطين التي سرقت منهم عام 1948، لكن هذا لم يحدث بالشكل الحاسم في القمة العربية الأخيرة في القاهرة، وكان متوقعا أن تسمح هذه الأنظمة للجماهير العربية أن تعبر عن غضبها وأن تخرج إلى الشوارع بالملايين الهادرة التي ترفض التهجير والتطبيع والاعتراف بالكيان وتطالب بقطع العلاقات مع هذا الكيان الفاشي. وكان متوقعا أن يتم الضغط على قيادة السلطة الفلسطينية التي أخذت مواقف مخزية وخطيرة ضد مصلحة الشعب الفلسطيني وقواه الحية المقاومة للعدوان والاحتلال، بهدف تشكيل قيادة وطنية موحدة تضم كل ممثلي الطيف الفلسطيني وقواه الأساسية بعيدا عن المحاصصة والتشبث بفصائل لا وجود لها على الأرض. من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، قدمنا لحضرتكم هذه الحلقة من برنامجكم الأسبوعي مشرعون بلا شرعة، وكان عنوان الحلقة ترامب بين القانون الدولي وقانون الغاب.
بريق الكلام. تبتسم الدنيا والآخرة في وجهك إذا بعثت ابتسامة في قلب أخيك المؤمن تمحو آلامه. جاء في كتاب مستدرك الوسائل، قال أبو عبد الله الحسين عليه السلام: من نفس كربة مؤمن فرج الله عنه كرب الدنيا والآخرة.
هنا طهران. صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
بساتين العلماء.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وآله الطاهرين المعصومين. السلام عليكم مستمعينا الأفاضل ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة أخرى من برنامج بساتين العلماء، حيث نواصل التعرف على الكتب الإسلامية المهمة في مكتبتنا الإسلامية العريقة. وقد اخترنا لكم في هذه الحلقة من البرنامج أعزائنا المستمعين كتاب كامل الزيارات لمؤلفه الشيخ أبو القاسم جعفر ابن محمد ابن قلويه القمي، وهو من علماء القرن الرابع الهجري ومن الذين اتفق على وثاقتهم وجلالتهم وتبحرهم في الفقه والحديث. وللمؤلف كتب عديدة، اخترنا لكم من بينها هذا الكتاب القيم كامل الزيارات، والذي تضمن بحثا حول ثواب وفضل زيارة الإمام الحسين عليه السلام وما يتعلق بهذه الزيارة من الأجر الكبير، إضافة إلى بعض خصائص مدينة كربلاء والحائر الحسيني الشريف. وبغية التوفر على المزيد عن هذا الكتاب، تابعوا حوارنا مع سماحة السيد نور البطاط الباحث الإسلامي، ولكن بعد قليل. أهلا وسهلا بكم مجددا أعزائنا المستمعين، مرحبا بكم سماحة السيد.
أهلا وسهلا بكم وحياكم الله.
هذا الكتاب كتاب كامل الزيارات كتاب معروف ومشهور وله فوائد جمة، ولا يخفى طبعا عن المستمعين الأفاضل، ولكننا في البداية نريد أن نلقي نظرة لو سمحتم على ظاهرة الأدعية والزيارات في تراث مدرسة أهل البيت عليهم السلام.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. في الحقيقة كتاب كامل الزيارات هو ليس حديثا حول خصوص فضائل الزيارة فقط، وإنما هو كتاب يعني كتب في يعني في القرن الرابع الهجري، ويعتبر من المصادر المهمة جدا في نقل الرواية. يعني أحب أن أشير هنا إلى مسألة مهمة في خصوص هذا الكتاب ربما لا ترتبط في بحثنا، ولكن كتاب كامل الزيارات لمؤلفه هذا الشيخ الجليل هو من الكتب التي وقع الكلام فيها بين علماء الرجال، أن كل من أورده أو نقل عنه الشيخ ابن قولوي في هذا الكتاب بالخصوص فهو لا ينقل فيه إلا عن الثقات، ولذلك كانت هنا قاعدة لبعض العلماء بتوثيق كل من ورد في كتاب كامل الزيارات، وهذا إنما يدل على جلالة قدر المؤلف بحيث يستطيع أن يوثق أو يشهد بوثاقة من ينقل عنه، وكذلك قدر الكتاب لأنه لا ينقل فيه إلا الروايات التي ربما اتفق عليها أو الروايات المعتمدة من الناحية السندية. الحديث حول الزيارات، ماذا يرتبط بالزيارة، كيفية الزيارة، فضل تلك الزيارة، فضل هذه المزارات التي تزار، بعض الخصائص المهمة لخصوص كربلاء، لخصوص ربما الكوفة والنجف وغيرها. لذلك هو كان من الكتب المميزة جدا والتي أصبحت مصدرا لكل من جاء من بعد ليكتب عن الزيارات، يعني ربما فضل الزيارة أو حتى بعض الزيارات المروية التي يرويها في هذا الكتاب، الزيارات المعروفة والروايات المعروفة، إنما تستقى من مثل هذا الكتاب لأنه من أهم المصادر التي كتبت في هذا الباب.
نعم، إذن نعود مباشرة إلى فهرس هذا الكتاب لنتعرف على أهم ما فيه من أبواب.
في الحقيقة المؤلف ذكر مقدمة مهمة جدا، تحدث فيها عن الكتاب وأنه لا ينقل فيه إلا عن ثقات، وذكر أبوابا في كل باب عدة روايات، ذكر 108 أبواب. مثل ذكر في الباب الأول ثواب زيارة رسول الله صلى الله عليه وسلم وزيارة أمير المؤمنين والحسن والحسين. الباب الثاني ثواب زيارة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الباب الثالث زيارة قبر رسول الله، وهكذا بعد ذلك مثل وداع قبر رسول الله، فضل الصلاة في مسجد الكوفة ومسجد السهل ثواب ذلك، زيارة أمير المؤمنين، وداع قبر أمير المؤمنين. طبعا هو أكثر ما تخصص في الكتاب حول كربلاء بعد ذلك، فبعد ذلك انتقل من الباب الرابع عشر أو حتى قبل الباب الثالث عشر، فضل الفرات والشرب من مائه والغسل فيه، حب رسول الله الحسن والحسين، ثم ما نزل به جبرائيل في الحسين وأنه سيقتل، ما نزل من القرآن في قتل الحسين، علم الأنبياء بقتل الحسين، علم الملائكة، قول أمير المؤمنين في ذلك ما استدل به على قتل الحسين عليه السلام في خصوص هذه البلاد، ثم بعد ذلك بكاء الملائكة، بكاء السماء، بكاء الجن، بكاء غيرها من حتى بعض الحيوانات ربما بكت على الحسين، زيارة الملائكة للحسين، الدعاء، ثواب مال الرجل في نفقته إلى زيارة الحسين، ثواب من زار الحسين بن علي، كرامة الله تعالى لزوار الحسين، ثم بعد ذلك من زار الحسين حبا لرسول الله وأمير المؤمنين، ثواب من زار الحسين شوقا إليه، أن زيارة الحسين تحط الذنوب، أنها تعدل عمره، أنها تعدل حجة، أنها تعدل حجة وعمره، أنها تعدل حججا، وطبعا هذه الروايات المتفرقة في ذلك، ثواب من اغتسل من الفرات، ثم فضل كربلاء، فضل الحائر الحسيني، وبعد ذلك يختم بزيارة بعض الأئمة، مثلا زيارة قبر أبي الحسن موسى بن جعفر في بغداد، وزيارة الإمام جواد، ثم زيارة الإمام الرضا، وحتى زيارة الإمام الهادي والإمام العسكري كذلك، وزيارة لجميع الأئمة، فضل زيارة الأئمة، زيارة عبد العظيم، زيارة فاطمة المعصومة، ثم في بحث أخير في نوادر هذه الزيارات.
شكرا لكم مسامحة السيد، سنعود إلى هذا الكتاب المهم كامل الزيارات، ولكن بعد فاصل قصير، فابقوا معنا أعزائنا المستمعين. أهلا وسهلا بكم مجددا أعزائنا المستمعين في هذه الحلقة من برنامج بساتين العلماء، مرحبا بكم سماحة السيد.
أهلا وسهلا بكم.
من كتاب كامل الزيارات لابن قلوي، نود أن نتوقف أولا عند زيارة الرسول صلى الله عليه وآله، كيف أوردها المؤلف وكيف ينظر إليها بشكل عام؟
لا شك بأن زيارة رسول الله صلى الله عليه وسلم هي من الزيارات المهمة جدا والزيارات المستحبة. ذكر حتى كيفية تلك الزيارة، مثلا إذا سمحت لي أن أقرأ بعض تلك الروايات.
نعم،
في الباب الثالث يقول في الرواية الأولى: حدثني أبي ومحمد بن الحسن عن الحسين بن الحسن ابن أبان عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب والحسين عن صفوان وابن أبي عمير جميعا عن معاوية ابن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام، وأظن أن هذه الرواية صحيحة السند، سندها واضح. قال: إذا دخلت المدينة فاغتسل قبل أن تدخلها أو حين تريد أن تدخلها، ثم تأتي قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم فتسلم على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ثم تقوم عند الأسطوانة المقدمة من جانب القبر الأيمن عند رأس القبر وأنت مستقبل القبلة، ومنكبك الأيسر إلى جانب القبر، ومنكبك الأيمن مما يلي المنبر فإنه موضع رأس النبي صلى الله عليه وسلم، وتقول، يبدأ بسرد زيارة: أشهد أن لا إله إلا الله، وما إلى ذلك. طبعا مع الأسف يعني ربما لا يتمكن كل إنسان أن يأتي ببعض هذه الخصائص، يعني في كيف أين تقف، وهذا ربما لكن ما يزار به موجود، ومن أي مكان ربما يستطيع الزائر أن يأتي بذلك، يعني الأقرب، فالأقرب ربما لا يتأتى له أن يقف كما يقول المؤلف أنه عند رأس القبر أو عند الأسطوانة المقدمة، لأنه إما للزحام الشديد وإما لبعض القضايا يعني الأخرى التي تمنعه من أن يقف هناك. ولكن الحديث عن زيارة رسول الله حديث جدا طويل، وأورد رواية جدا كبيرة حول ثواب هذه الزيارة.
نعم، حول زيارة الإمام الحسين عليه السلام، كما تعلمون ويعلم الإخوة والأخوات المستمعون هناك زيارات متعددة، هل توقف المؤلف عند زيارة معينة، وهل أورد نصوصا بعينها؟
أورد بعض النصوص المهمة في ذلك، أورد بعض الزيارات الموجودة، ربما الزيارة المعروفة بزيارة وارث، أو يعني زيارة مثل زيارة وارث موجودة، السلام عليك يا وارث آدم صفوة الله، السلام عليك يا وارث نوح نبي الله، هذه الزيارة موجودة وقد رواها ربما بسنده المعروف، حدثني أبي عن سعد بن عبد الله عن أبي عبد الله الرازي عن الحسن بن علي بن أبي حمزة عن الحسن بن محمد بن عبد الكريم أبو علي عن المفضل بن عمر عن جابر الجعفي قال قال أبو عبد الله، ومن اللطائف جدا يعني هذه الرواية المفضل، قال سأله قال أبو عبد الله للمفضل يسأله كم بينك وبين قبر الحسين عليه السلام، قال قلت بأبي أنت وأمي يوم وبعض يوم آخر، يعني يوم ونص مثل المزيد، قال فتزوره، فقال نعم، فقال ألا أبشرك ألا أفرحك ببعض ثوابه، قلت بلى، جعلت فداق، فقال لي إن الرجل منكم لا يأخذ في جهازي ويتهيأ لزيارتي فيتباشر به أهل السماء، فإذا خرج من باب منزله راكبا أو ماشيا وكل الله به 4000 ملك من الملائكة يصلون عليه حتى يوافي قبر الحسين عليه السلام، يا مفضل إذا أتيت قبر الحسين بن علي عليهما السلام فقف بالباب وقل هذه الكلمات، فإن لك بكل كلمة كفلا من رحمة الله، فقلت ما هي جعلت فداك، فقال أن تقول السلام عليك يا وارث آدم، فذكر عدة روايات، يعني ليس رواية واحدة، عدة روايات موجودة، وتعتبر هذه الروايات من أهم الروايات الواردة والموروثة لدينا في تراثنا الإمامي لخصوص هذا، طبعا مع ملاحظة أنه يعني لا تشترط في زيارة الحسين الإتيان بزيارة مروية، وإنما يكفي السلام على الحسين أو التعبير بأي تعبير وبأي لسان، ربما كانت اختلاف اللهجات واختلاف الألسنة في ذلك، يأتي كل إنسان بحسب ما يستطيع، فهذه تعتبر زيارة، لكن خصوص الزيارات المروية التي نعرف أن الإمام زار الحسين بها قطعا لها أهميتها ولها خصوصيتها الخاصة.
نعم، فيما تبقى من وقت وهو قليل، زيارة الإمام المهدي عليه السلام في سمراء، هل تعرض لها المؤلف أو لا؟
لم يتعرض المؤلف لذلك، يعني لم يتحدث عن زيارة الإمام المهدي، نحن نعتقد أن الإمام المهدي هو إمام حي لا زال موجودا، يزار في حال حياته ويزار في أي مكان، لا ليس في خصوص سامراء، يعني يسلم عليه بهذا السلام، ونسأل الله أنه يوصل هذا السلام إليه، لكنه لم يتحدث بخصوص كلمات أو زيارة مهمة معينة إلى الإمام،
ولكنه أتى بزيارات الإمامين الهاديين العسكريين في سمراء على ما يبدو،
جاء بذلك ويزار الضريح المقدس، يعني الحاولي هذين الإمامين الكبيرين، لكن هذا لا يعني بطبيعة الحال أي ربط مع قضية الإمام المهدي، وطبعا هذه القضية قديمة أنه ربط قضية الإمام المهدي في قضية سامراء، سامراء ليست إلا الموطن الذي ولد فيه الإمام المهدي، ثم بعد ذلك انتقل منها، فهي المكان الذي غاب فيه وبدأت الغيبة الأخرى، أما أي ربط آخر بعد ذلك في هذا الزمان فربما انتهت أي علاقة في ذلك.
نعم، كامل الزيارات، ترى لماذا اختار المؤلف هذا الاسم كامل الزيارات، هل يعني أن الكتاب لم يترك زيارة إلا وأتى بها، أو ماذا يقصد؟
حاول أن يأتي بجميع الزيارات، حاول أن يأتي بكل ما يرتبط بالزيارات، حاول أن يتحدث عن فضل تلك الزيارات، فلذلك سمي بهذا الباب بباب كامل الزيارات، لأنه يتحدث بخصوص جميع الزيارات المهمة الموجودة، وخصوصا طبعا في قضية زيارة كربلاء، مع ملاحظة أنه قد تكون زيارة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وربما هذه من الاتهامات التي يتهم بها الشيعة بأنكم تهتمون بزيارة الحسين ربما أكثر من رسول الله. لا توجد زيارة أكثر فضلا من زيارة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
أحسنتم كثيرا سماحة السيد. أعزائي المستمعين، قدمنا لكم حلقة جديدة من برنامج بساتين العلماء، وذلك من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، حيث دار الحوار حول كتاب كامل الزيارات للشيخ أبي القاسم جعفر ابن محمد ابن قلويه القمي رحمة الله تعالى عليه. إلى اللقاء في حلقة أخرى إن شاء الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
شباب رساليون.
قد من علينا المنان بنزول الذكر الفرقان،
قد من علينا المنان بنزول الذكر الفرقان، فيه هدي للإنسان حلا لله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله جليل النعم باعث الهمم ذي الجود والكرم، جعل لأهل القرآن مزية، وأي مزية ومنزلة رفيعة علية. ثم الصلاة والسلام التامان الأكملان على خير البرية وأزكى البشرية محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه المنتجبين. أيها الكارم، نحييكم بتحية من القلب يطيب شذاها مسكا وريحانا، وتحمل في طياتها حبا ووفاء، تحية أهل الجنة يوم يلقونه سلاما، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الأفاضل، طبتم وأهلا بكم، ونحن ندعوكم إلى متابعة برنامج شباب رساليون. وأما ضيفنا الكريم في هذه الحلقة فسوف نتعرف عليه بكل فخر بعد الفاصل.
هذا قرآن كريم باسم رحمن رحيم، في الحياة ترى نداه ثم في الأخرى نعيم. هذا قرآن كريم باسم رحمن رحيم، في الحياة ترى نداه ثم في الأخرى نعيم.
يا كتاب الله حسبي أن تكون المنجيا.
مستمعينا الكرام، ضيف حلقتنا اليوم هو الشاب المتألق حسين الغزي، القارئ والحافظ للقرآن الكريم من جمهورية العراق. ندعوكم متابعينا الأعزاء لسماع قسم الأول من الحوار الذي أجرته الزميلة أمينة سليماني.
مستمعينا الكرام، السلام عليكم وأهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة من حلقات برنامج شباب رساليون، وأيضا أرحب بضيفي الكريم القارئ والحافظ لكل القرآن الأستاذ حسين الغزي من جمهورية العراق. السلام عليكم أستاذ حسين، وأهلا وسهلا بكم، وتفضلوا ببطاقتكم الشخصية.
الله يحفظك. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. الاسم حسين محمد شلال، مواليد بغداد 1992، متزوج.
بالتوفيق يا رب. أخي حسين، تفضل أحكي لي عن بداياتك مع القرآن الكريم.
طبعا هي البداية كانت تقريبا بحدود 2004. 2004 كان أحد إخواني يعني يكبرني 10 سنوات، والرجل كان بالكلية، فتو العراق يعني دخلت قضية الستلايت والسيدي، فكان قريب، هو قريب من الكلية اللي داوم بها، أكو بعض المنظمات تبيع أقراص يعني بسعر يعني شنو نقول رخيصة مناسبة. فمن ضمن الأقراص اللي اشتراها تلاوات للحاج عامر الكاظمي، يعني هاي أول استماع تقريبا للتلاوة. تأثرت بالحاج عامر الكاظمي يعني، وبهالحدود يعني بهاي الفترة أنا ظليت بديت أقرأ.
زين أستاذ حسين، من كان يعني شجعك ومشرف على قراءتك وحفظك للقرآن الكريم؟
طبعا الوالدة أكثر شيء، هي كانت هي مهتمة بهذا الجانب، وهي كانت المشرفة على جميع النشاطات القرآنية، كحفظ، كمراجعة، كتحضير نصوص للمسابقات مثلا أو للمحافل. فهي كانت يعني هي لها الفضل الكبير، كل ما عندي هي يعني بسببها وبسبب إشرافها على حفظي وتلاوتي.
جميل، وتحياتي للوالدة وربي يحفظها إن شاء الله. طيب حسين، شلون بلشت يعني بالحفظ؟ يعني كيف فكرت بحفظ القرآن؟
يعني بالبداية أسمع وكنت أتأثر، ويعني حقيقة الأداء كان جميل والصوت يعني كان مؤثر وحزين، وهو يقرأ بالطريقة المحلية اللي هي قريبة على أمهاتنا، فكنت أحاول أقدر، لكن ما أتذكر يعني كنت أؤدي مثلا كما هو يؤدي بالأحكام بالأنغام، لكن عموما كنت أقلد يعني قلده تقريبا، تقليد يعني ليس 100% لكن بنسبة يعني.
زين أخو حسين، يعني من التسجيلات اللي كنت تسمعهم، هل باغي شيء ببالك هل سمعنا؟
حقيقة تسجيلاتها كثيرة، مثلا سورة الرحمن مثلا، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان، والسماء رفعها ووضع الميزان، ألا تطغوا في الميزان، وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان، والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام.
صدق الله العلي العظيم. طبعا مستمعنا الكرام، نأخذ فاصل ثم نواصل.
كنتم مع حوارية شبابية مع الشاب الحافظ والقارئ المتألق حسين الغزي من جمهورية العراق، وللحديث تتمة فتفضلوا بالبقاء معنا.
إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى.
شباب رساليون. تأتي منحة الهداية للشباب إذا التزموا منهج الإيمان بوعي وبصيرة، وعندها سيصبحون شبابا يحملون هدفا متعاليا على عواتقهم. شباب رساليون، حوارات شبابية مع ثلة من الشباب الناجح، نلتقي بهم لنرتقي عبرهم. شباب رساليون.
إخوة الإيمان جاء في مستدرك الوسائل في المجلد الرابع في الصفحة 45 بعد 200 عن رسول الله صلى الله عليه وآله: من استظهر القرآن وحفظه وأحل حلاله وحرم حرامه أدخله الله الجنة به وشفعه في عشرة من أهله. أحبتنا في الله، تحية لكم من جديد، ونستأنف حوارنا مع ضيفنا الكريم الشاب حسين الغزي من جمهورية العراق، فابقوا معنا.
تحياتي لك من جديد أستاذ حسين، وتفضل احكي لي عن بداياتك، يعني بداية حضورك كقارئ قرآني في المجتمع.
هو تقريبا 2004، هاي الفترة من 2004 إلى تقريبا 2014 إلى 2015 صارت، يعني طلعت، يعني 2013-2012 كانت عندنا حسينية بجوار البيت، بديت أقرأ يعني يعني أقرأ وأذن، وكانت القراءة الرسمية هي تقليد الحاج عامر الكاظمي. بعدها 2015-16 التقينا بالشيخ علي الساعدي، الشيخ علي الساعدي الرجل جزاه الله خير، وفتح لنا دورة هناك بالمنطقة، والرجل يعني كفو كان، وأعطانا هم بعض الأحكام ما اكتملت هي للأسف الدورة الأنغام. بعدها تقريبا بهالفترة هاي انضمينا، أو شلون نقول دخلت أو زرت معهد القرآن الكريم فرع بغداد. هناك كان أنا أتذكر حافظ 10 أجزاء، الأولى الخمسة الأولى والخمسة الأخيرة، ولقينا بالأستاذ أبو محمد الفتلاوي تحياتنا إليه، والرجل يعني سمعني هم سبحان الله، هم كانت بآيات من سورة الرحمن، فالرجل أثنى على تلاوتي وأدائي، والإخوة اختبروني، فالحمد لله بحمد الله نجحت بالاختبار. طبعا للعلم أنا كنت حافظ أكثر من 10، لكن اللي ضابطن هن الأولى. بعدها يعني بدت المشاركات، رحنا لمركز علوم القرآن كذلك اختبرونا بالحفظ. بعدها بدت المسابقات بحمد الله، مسابقة أقيمت محلية أقامتها يمكن أتذكر مؤسسة الثقل الأكبر، محلية كانت تلاوة، وحصلت على المركز الثالث على مستوى العراق.
بالتوفيق أستاذ حسين. فأخي ممكن أكثر تحكي لنا عن الوالدة، فكيف يعني كانت تشرف على حفظك للقرآن الكريم؟ يعني هل هي كانت حافظة أيضا أو كيف يعني؟
إنه هو الإخلاص والإيمان من قبل الوالدة على بساطتها، هي ما مكملة ثاني ابتدائي، لكن هي كانت شنو بالبداية كانت تتخوف من قراءة القرآن، تتخوف لأن ما كانت ضابطة على يعني الحركات الإعرابية، بعض الأمور اللي لربما تخل بالمعنى، لكن هي بعدها قالت لا أنا راح أقرأ بنية التعلم، يعني إذا أنا ما أقرأ فهذا ما ينفع، بعد إحنا ناس مسلمين وهو القرآن كتابنا وهكذا. بدأت تقرأ قرآن، فهي من بدأت تقرأ قرآن، أنا كنت شنو يعني ما أتذكر بالضبط، بديت أنا بحفظ جزء 30، هذا عادة هو اللي نستفتح به. بعدها من كملت حفظ الجزء 30 بقيت سور قليلة، هي أشرفت بعد يعني علي. بعدها بدينا بالجزء الأول، فيوم مرات يعني مرات يوم صفحة يوم صفحتين وهكذا، مثل ما قلت قراءتها كانت بسيطة. فأنا شنو اللي كنت أسوي مثلا؟ طبعا ما كان عندي موبايل، ويعني موبايلات بسيطة يعني كلش يعني، المهم باعتبار بداية السقوط وكذا، فكنت من أحفظ الصفحة مثلا إذا أشك مثلا أكو فد حركة غير صحيحة مثلا، طبعا هي لربما صعوبة بها، فأروح أنا أسمع بال يعني بالتلفزيون كذا الصفحة اللي شنو بالراديو مثلا بالتلفزيون، الصادف أنه هاي الصفحة مثلا أنا مثلا أحفظ من سورة البقرة، فيصادف أن القارئ يقرأ ترتيب من سورة البقرة، فأنا أنتظر لما يوصل لهذه الصفحة اللي حافظها حتى أتأكد من شنو من حركاتها وأحكامها، على هذه الطريقة أنا حفظت القرآن.
أحسنت وجميل جدا. أخي حسين، هل كان هناك تشجيع من قبل أفراد الأسرة يعني غير الوالدة؟
يعني هو الوالدة أكثر شيء، نعم، يعني الأفراد العائلة عموما يعني هم شلون نقول شجعونا على هذه على هالجانب، لكن الوالدة هي كانت المشرفة كل ما عندي من الوالدة بعد الله سبحانه.
ربي يحفظها إن شاء الله. ومستمعينا الكرام نأخذ فاصل ثم نواصل الحديث مع أستاذ حسين القزي القارئ والحافظ لكل القرآن الكريم من جمهورية العراق.
أيها الكرام، ما زلتم معنا ضمن حوارنا الشبابي في برنامجكم شباب رساليون. فاصل ثم نواصل.
بسم الله الرحمن الرحيم.
فلا يتدبرون القرآن
وإنه لكتاب عزيز
لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه
لقرآن كريم
تنزيل من حكيم حميد
صدق الله العلي العظيم.
مستمعينا الأعزاء، تحية طيبة إليكم من جديد، وأهلا بكم مع القسم الأخير من حوارنا مع القارئ والحافظ حسين الغزي من جمهورية العراق.
طيب أخي حسين، ممكن تحكي لي عن أول قراءة لك يعني في محفل وهيك يعني بشكل رسمي، وفي أي سنة كانت؟
2016 طبعا، بعد ما الشيخ علي الساعدة جزاه الله خير افتتح لنا دورة للأحكام أو سوانا تجمع بالمنطقة، سووا محفل بهذه المناسبة، وكان المحفل تابع للمعهد القرآن الكريم في بغداد، وحضر الأستاذ محمد عمير أبو باقر، وكان سبحان الله كان صادف شتاء يعني بارد كلش يعني، وكنت أنا شوي عندي شوي احتقان، فأجيت أنا هاي أول مرة تقريبا. فأول ما بديت هي قريت سورة الرحمن، شنت بس أنا قادر على سورة الرحمن، قريت يعني بدايتي كأنما من شاوي يعني قراءة لا على التعيين بدون أي تنظيم. فبديت شلون بداية الشيخ المشاوي تقريبا، وانتقلت مباشرة قفلات محمود الشحات، فهم يعني حقيقة يعني ضجوا الجمهور ضج حقيقة، أنا من يما أنهم صارت ردة فعل يعني هاي أول مرة. فبحمد الله كانت تلاوة موفقة، والإخوة الحاضرين تأثروا وأثنوا علي، فالحمد لله يعني هاي تقريبا أول محفل بحضور أساتذة.
طيب حسين، متى كانت أول مشاركة دولية لك في أي سنة؟
طبعا هي كانت 2017، نعم المشاركة الأولى كانت، طبعا أنا بالبداية المركز علوم القرآن اختبرني اختبار تلاوة، قلت لهم أنا شارك تلاوة لأن مراجع ويعني شلون نقول ما ينطلع بي حفظي يعني تاج مراجع أكثر في مسابقة دولية. فبحمد الله احنا ترشحت، وكانت المسابقة قوية بمعنى الكلمة، والترتيب كلش جميل حقيقة، إيران يعني سباقة بالقرآن الكريم كحفظ كتلاوة، بحمد الله يعني كانت المنافسة جيدة.
ممتاز أستاذ حسين. طبعا في نهاية الحديث سمعنا وسمع مستمعينا مقطع من القرآن الكريم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين.
صدق الله العلي العظيم. تبارك الرحمن. ضيفي الكريم وأخي العزيز أستاذ حسين القزي القارئ والحافظ لكل القرآن الكريم من جمهورية العراق، شاكرين حضوركم معنا، ونتمنى لكم المزيد من التوفيق والتألق.
شكرا لكم على اللقاء.
كل الشكر والتقدير لحضرتك حسين، وأنتم مستمعين الكرام شكرا جزيلا لحسن المتابعة طبعا، وفي أمان الكريم.
Thank you.
أيها الأطائب، ختاما من جد وجد ومن سار على الدرب وصل. وهنا وصلنا إلى نهاية حوارنا مع ضيفنا المتألق الشاب حسين الغزي الحافظ والقارئ من جمهورية العراق. ندعو الله أن يجعله ذخرا للإسلام والمسلمين، آمين يا رب العالمين.
السادسة مساء في إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله تعالى وبركاته. نشرة خبرية مفصلة يصحبكم فيها خالد عبد الله، والبداية من العناوين الرئيسية. طهران تؤكد عدم سعيها لامتلاك السلاح النووي أو إنتاجه أو الحصول عليه. ارتفاع حصيلة مجزرة عيادة الأونوروا بمخيم جباليا إلى نحو 20 شهيدا. وإصابة مواطن لبناني باعتداء للاحتلال الإسرائيلي على بلدة العديسة في جنوب لبنان. وإلى التفاصيل، أهلا بكم. صرح وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي أن إيران لا تسعى إلى امتلاك سلاح نووي أو إنتاجه أو الحصول عليه، وأكد عراقشي عدم ظهور أي أدلة تثبت الادعاء.